الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين أنه يفتح لعباده أبواب الرحمة. ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاء إليه ثلاثة نفر، أحدهم استشهد في سبيل الله عز وجل، والآخر مات بعده بفترة من الزمن على فراشه، فالثالث صاحبهم الثالث رأى في المنام صاحبيه الشهيد والرجل الذي مات بعده بفترة أو مدة زمنية، فرأى أن من مات بعده أي مات بعد الشهيد رآه متقدما عليه في المرتبة، فتعجب لأن مرتبة الشهيد لا تعادلها مرتبة في الإسلام إلا مكانة النبوة والصديقية، فذهب وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: نعم، ألم يصلي بعده؟ ألم يصم رمضان؟ ألم يفعل؟ فكأن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى مسألة، وهي أنه إذا مد الله عز وجل في عمر الإنسان وأتى بحسنات فإنه ربما يبلغ مرتبة عالية حتى يصل إلى مرتبة الشهيد. فالنبي يشير إلى أن هذا الرجل وإن مات على فراشه إلا أنه صلى صلوات وصام رمضانات وتصدق وفعل كما يفعل عامة المسلمين، فرفعته تلك الأعمال إلى أن فاق بها الشهيد. ولذلك ورد: خيركم من طال عمره وحسن عمله. ولذلك أن يبلغنا الله عز وجل هذا الشهر الكريم الذي تكفر فيه الخطايا وتنزل فيه الرحمات، هذه نعمة من الله عز وجل. الآن من مات يتمنى لو أدرك هذا الشهر، يتمنى لو صلى ركعتين، يتمنى لو كان بإمكانه أن يتصدق. فهب نفسك أيها الأخ المسلم، هب نفسك أنك مت وطلبت من الله عز وجل الرجعة وأنه أرجعك، فماذا تصنع وكيف تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى؟ ولذلك إخواني ينبغي أن نكون مستحضرين لتلك النعمة أن الله سبحانه وتعالى أمد في أعمارنا حتى ندرك هذا الشهر وحتى نصومه، فهذه نعمة من الله سبحانه وتعالى يغبطنا عليها من مات. جاء رجل إلى المقابر، صلى ركعتين ودخل، ثم غلبته عيناه فنام، فرأى قريبه الميت يقول: تمنيت لو أن لي هاتين الركعتين اللتين ركعتهما، لو أن لي هاتين الركعتين بالدنيا وما فيها. انظروا أيها الإخوة، من مات يتمنى فرصة أن يصلي ركعتين أو أن يصلي مغربا أو عشاء أو فجرا أو ظهرا أو عصرا، لأنه يعلم قيمة هذه الركعات وقدرها عند الله سبحانه وتعالى. فأيها الإخوة، لو افترضنا أنفسنا أننا سنموت فماذا نصنع؟ نحن مقبلون على شهر الكرم وشهر الخير، لكن الحقيقة نحن نستشعر أن هذا الشهر يمر على أمتنا ويبقى الحال على ما هو عليه. يصوم الناس عن الطعام والشراب لكنهم يبقون على أحوالهم ومعاصيهم، فيبقى النمام نمامة، ويبقى المغتاب مغتابة، ويبقى المرتشي مرتشيا، ويبقى السارق سارقا، ويبقى العاصي عاصيا، فلا يتغير الناس. ولذلك عندما نسمع أن رمضان مدرسة، نعم، لأنه يغير الناس، لكن في حقنا لم يعد مدرسة، وإنما أصبح حجة علينا يقيمها علينا ربنا سبحانه وتعالى. إخواني، متى نؤمل أن يأتي رمضان ويغير فينا حقيقة؟ ألا ننتوي؟ كل واحد منا يجلس مع نفسه. الصيام يا إخواني قدره كبير الحقيقة، نحن أمام جواهر وأمام نعم كبيرة، لكن لا نقدر قدرها يا إخواني، لن نقدر قدرها إلا عندما نكون في حفرتنا، حينئذ سنعلم قيمة ركعتين، قيمة صيام ولو يوما، ولو يوما واحدا، سنعلم قيمة هذه الأعمال التي نستخف بها ولا نستحضر قلوبنا فيها ولا نعمل بما يأمرنا الله عز وجل فيها. إخواني، بودي أن يأتي رمضان إن شاء الله تعالى، يأتي علينا باليمن والبركات، يأتي علينا باليمن والبركات من الناحية المادية، بأن تسعد البلاد والعباد وبلاد المسلمين بعد هذه الثورات والمشاكل التي وقعت. نتمنى أن تستقر بلدان المسلمين، وأن يتوب العصاة ويرجعوا ويستقيم الناس، وأن نراجع أنفسنا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. فلما لا نراجع أنفسنا يا إخواني؟ الناس انقسموا، والناس تفرقوا، والناس تعادوا، وقع بينهم حتى الدماء. هذه فرصة للرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، وفرصة للمصالحة، وفرصة للتقارب، وفرصة للمودة في الله عز وجل. متى ننصلح ولا نتبع إلا كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ تفرقنا وأصبحنا أمما وأحزابا وشيعا وفرقا متناحرة، حتى وصل إلى القتال. فهلا رجعنا ويصبح ولاؤنا لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويصبح حبنا في الله وبغضنا في الله؟ وهو أوثق عرى الإيمان أن تحب لله وأن تبغض لله، لا لحزب ولا لجماعة ولا لشخص ولا لطائفة ولا لفرقة. نحن ممكن يجتمع الناس، عندما جاء الإسلام كان العرب على قلتهم متفرقين، متحاربين، متناحرين، لكن لما جاء الإسلام جمع بينهم وبين قبائلهم المختلفة، وزاد فجمع بين العرب والعجم، فكان حول النبي صلى الله عليه وسلم العربي والحبشي والفارسي، لا فرق بين أبيض ولا أسود إلا بالتقوى، وكان الميزان هو إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذا هو الميزان الذي يفرق بين الناس ويجعل هذا مقدمة وهذا مؤخرة. وكتاب الله عز وجل: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. فالرفعة لكتاب الله عز وجل، والعزة للطاعة لطاعة الله عز وجل، وإن أكرمكم عند الله أتقاكم. أما ليس التعزز بقبيلة ولا بجماعة ولا بحزب ولا بأفراد ولا بمال ولا بجاه ولا غير ذلك من هذه الأمور التي ستذهب، وربما تكون حسرة للعبد يوم القيامة. نحن نتمنى إخواني أن يأتي رمضان بركة في القلوب وبركة في الدنيا، أن تتغير قلوبنا. متى تتغير تلك القلوب؟ ينبغي أن نسعى في تغييرها. أنت ترى الناس الآن قلوبها محسوة بالباطل، بالحقد، بالضغينة، بالحسد، بغيرها من الأفكار والعقائد الفاسدة. أين الرحمة؟ أين الأخوة؟ أين التقوى؟ أين ما يملأ به القلب؟ استبدلنا حشوة قلوبنا، أصبحت قبيحة. نحن حريصون على ظاهرنا ولا نحرص على قلوبنا. نحن نحرص على أن نلبس نظيفا، نغسل إذا أصاب أثوابنا شيء من القذارة أو غيرها غسلناه ونظفناها أحسن تنظيف، وكوينا ملابسنا وزينا أشكالنا ورجلنا شعورنا وتطيبنا وتعطرنا. لما؟ لأن الناس ترانا، لأن الناس ينظرون إلينا، لكن قلوبنا مليئة بالعفن، ولم نزينها لأنها موضع نظر الله سبحانه وتعالى، فكان نظر العباد أعز علينا من نظر الله عز وجل. نحن يهمنا الظواهر، صورتنا، شكلنا، لأن الناس سترانا، لكن قلوبنا مليئة بأمراض متعددة، مليئة بالتوكل على غير الله، مليئة بالجشع، مليئة بمحبة الدنيا، مليئة بالأحقاد، مليئة بالضغائن، مليئة بالكره، مليئة بالتعصب. كل هذا مخفي في قلوبنا، لكن يطلع عليه الباري سبحانه وتعالى. فهل زينا قلوبنا كما زينا ظواهرنا؟ أنا أريد وأتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يأتي رمضان علينا بتلك البركات، أن يغير فينا، في دواخلنا، في قلوبنا، في أفكارنا، في عقولنا، أن نتنظف من الداخل في عقولنا، في قلوبنا، أن نحب الناس في الله، أن نتآخى حقيقة. الله عز وجل يا إخواني بين الناس ما بينهم، والله يقول إنما المؤمنون إخوة. الله سبحانه وتعالى آخى بيننا عربيا وأعجميا ومهما كان من أي مكان، فجمع بيننا بالإسلام، بينما تجد الأمة الواحدة والبيت الواحد متفرقين بسبب المادة وبسبب الأهواء وبسبب الجاه وبسبب الأحزاب وغير ذلك مما يفرق بين الناس. وما أنزل الله بكل هذا سلطانا، إنما أنزل كتابه وجاءت سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. هذا ما ستسأل عنه يوم القيامة عما عملت به. لكن نحن تعودنا إخواني على صيام ظاهري، يعني نمسك عن الطعام والشراب ونسرح في أودية الباطل كما نشاء، لكن رمضان الحقيقي كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم نحن لا نشعر به. ولذلك تجد السيء باقيا على سوءه، وتجد الحقير باقيا على حقارته، والوضيع باقيا على وضاعته، ويمر رمضان ونعود إلى ما كنا عليه بعدما تركنا الصيام، وكأنها سحابة صيف، سحابة صيف عابرة مرت وعدنا إلى ما كنا عليه. ولذلك يمر على الواحد منا رمضانات متعددة ولا تجد الفائدة المرجوة، ولا تجد الخشية والتقوى، لأن الله سبحانه وتعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، لعلكم تتقون. نحن نفهم كتب عليكم الصيام، نعم نصوم، لكن لعلكم تتقون لا تقع أو لا نحققها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، ورب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر والتعب. ولذلك يا إخواني لا تجد تغييرا حقيقيا. متى نفكر؟ متى نتأمل؟ متى نرجع؟ أن ننتظر حتى نموت؟ حينئذ نفاجأ بالمفاجآت ونفاجأ بما في قلوبنا من حشو، حينئذ فيظهر أمام الله سبحانه وتعالى. ينبغي أن نبادر وأن نعجل، فإن الإنسان لا يضمن عمره. لو وضع الإنسان أمام نفسه أنه ربما يموت بعد رمضان وربما يموت قبل هذا، ألا يستعد لهذا؟ ألا يتجهز؟ من منا يضمن؟ لا شك أنه في العام الماضي كان معنا أناس الآن يسكنون المقابر، الآن هم بين يدي الله عز وجل. تصور نفسك أو تصورهم في السنة الماضية، كم ودعنا من عزيز، كم ودعنا من أخ، كم ودعنا من صديق، كم ودعنا من معارف، كم ودعنا من آباء، كم ودعنا من أبناء. كثير كانوا بيننا وكانوا لا يتوقعون أن يأتيهم الأجل كما لا نتوقع نحن، وكانوا يعيشون حياتهم بالطول والعرض كما يقولون، لا يأبهون لشيء ولا يهتمون، ويؤملون أن يعيش الواحد منهم عشرات السنين، وإذا سيسوء في التوبة وسيؤجلها. لكن الموت يا إخواني يأتي فجأة بغتة، لا يعطي إنذارا قبل أن يأتي فجأة. بعض الناس حتى سكتة يقع له سكتة قلبية مفاجئة، لا مرض ولا شيء، يعني بعضهم ينام فيوقظونه يجدونه مات، بعضهم يخرج فلا يرجع. إذن ليس هناك إنذار، ليس هناك تحديد حتى نستعد. فهل كان عندنا استعدادا استعداد دائم؟ الفرق بيننا وبين سلفنا أننا نعشق الدنيا، نحبها، نضحي من أجلها بكل شيء، بالغالي والنفيس، بالأخوة، بالإيمان، بالتقوى، بكل شيء، ما دام ستكسبنا مالا وستكسبنا جاها وستكسبنا عقارات وستكسبنا بيوتا وسيارات، فحي هلا بالدنيا. وأما الآخرة إن شاء الله خير، ربنا يعني يتوب علينا، ربنا يصلحنا. وتجد الرجل ربما يدعو بهذا ولا يستحضر حتى قلبه، وربما لا يتمنى الصلاح الحقيقي لأنه لا يهتم بهذا. الفارق أننا أصبح همنا وجل اهتمامنا هو الدنيا وما نحصل فيها من متاع، ولا نهتم بالآخرة. إخواني، أمامنا في الأيام المقبلة إن شاء الله تعالى، إن امتد بنا العمر، في الأسبوع القادم سنستقبل ضيفا عزيزا. هذا الضيف يمكن أن يرحل بذنوبنا، يمكن أن يرحل وقد أصلح أحوالنا، فينبغي علينا أن نحسن استقباله. نحن نقول هذا الكلام ونكرر لعل القلوب إن شاء الله تعالى، إنما القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن، فلعل الله سبحانه وتعالى يصلح قلوبنا وتستعد لاستقبال هذا الضيف الفخيم الذي يرد علينا في كل عام، ولا نضمن إن مر علينا هل سنعود إليه مرة أخرى أم لا، لأن المسافة بعيدة، إنها سنة كاملة تتغير فيها الدنيا كما ترون، ويموت فيها من يموت، ويولد فيها من يولد. السنة يقع فيها كل يوم هو في شأن، يتغير فيها أشياء كثيرة. وبالتالي يا إخواني، هذه فرصة، هذه نهزة، ينبغي أن نبتهل تلك الفرصة قبل ربما لا نعود إليها مرة أخرى. كما قلنا، إخواننا الذين صاموا رمضان الماضي وتوفاهم الله سبحانه وتعالى، ما كانوا يؤملون أن يكونوا في قبورهم. لما؟ لأن الواحد منهم كان يرى نفسه في صحة وفي عافية، فيرى أن الموت لا يأتيه، يأتيه يعني فيما بعد، كلنا يعلم أنه سيموت، لكن كلنا يسوف، وكلنا يعتقد أنه سيعمر. من كان عنده 20 يؤمل أن يعيش 60 و70، ومن كان عنده 40 يؤمل أن يعيش 60 و70، ومن كان عنده 60 يؤمل أن يعيش 70، ومن كان عنده 70 يؤمل أن يعيش 90، ومن كان عنده 90 يؤمل أن يعيش 100، ولو كان عنده 100 سيؤمل أن يعيش 110 أو 120، وهكذا. الأمل عريضة يا أخواني، صحيح، وهذا من نعمة الله أن الأمل موجود، ده شيء، لكن لا ينبغي أن يلهينا. يعني وجود الأمل يجعلنا نعمر حياتنا ونتحرك فيها كأننا سنعيش أبدا، لكن لا ينبغي أن يلهينا عن الاستعداد للآخرة. أما حديث اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا، وإن كان في بعض المعاني صحيح، لكن ليس بحديث، ليس بحديث، وإنما هو من كلام الناس. لكن الواجب على الإنسان أن يستعد للآخرة وللقاء الله سبحانه وتعالى. ونستفيد من الشهر المقبل يا إخواني، فإن فيه من البركات الخير الكبير، ولو لم يكن فيه إلا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي جمع بين جزء نبوي وجزء قدسي، يقول فيه: الحسنة بعشر أمثالها، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. يقول الله تعالى، حديث قدسي بقى، الجزء الأول نبوي والثاني قدسي، يقول الله تعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه وشهوته لأجلي. الصوم جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يفسق ولا يرفث، فإن سابه أحد أو قاتله أو شاتمه فليقل: إني صائم، إني صائم. للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. هذا الحديث من الأحاديث الشريفة التي هي من أعظم ما ورد في فضل هذا الشهر الكريم، يقدم لها النبي صلى الله عليه وسلم لبيان المضاعفة أن الحسنة تضاعف بعشر إلى 700 ضعف، حتى يصل إلى 700 ضعف. بعض الحسنات يمكن أن تضاعف إلى 700، وربما زادت، لأن الحديث يقول إيه الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة، أي أنه فتح الباب. وعندما يقدم هذا قبل الصيام كأنه يشير إلى أن الصيام يمكن أن يجاوز هذا العدد، لأنه إيش المناسبة؟ هو يقول هذا الكلام قبل أن يقول قال الله تعالى كل عمل ابن آدم لي إلا الصوم، كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي، فده مقدمة إشارة وتلميح إلى أجر الصوم، لأن الصوم فيه الصبر، وإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، بدون حساب. فبالتالي الصيام فيه أجر كبير يا إخواني، لكن كلما كان صياما قريبا إلى صيام النبي صلى الله عليه وسلم، وكلما كان صياما مستقيما، والصيام المستقيم هو أن تبعد عن المعاصي، تستشعر بالصيام، تستحضر حالة الصيام. نريد هذا الاستحضار يا إخواني، لأنه تجد الناس يتسابون ويتشاتمون وترتفع أصواتهم ويسب أحدهم الآخر، وتجد من يغتاب ومن ينم ومن يشاهد العاريات الكاسيات، ومن مجلسه أمام المسلسلات والأفلام وغيرها، يرى هذه عارية وهذه بلباس النوم وهذه بكذا. أين الجوارح يا أخواني؟ أين الصيام؟ أين حقيقة الصيام؟ الصيام وتلك الأعمال العبادات هي من أهدافها إبعادك عن المعاصي، تعليمنا الاستقامة. فنحن يا إخواني بيد في الطاعة ويد في المعصية، زي بالضبط اللي ينظف لك ثوبك وانت توسخ، زي الجاهل الصغير. الجاهل الصغير تأتي أمه تغسل له الثوب بالنهار وتلبسه له نظيف، ما يجي آخر النهار لكله وسخ، فتتعب معاه، كيف هذا؟ فنفس الشيء يجي الصيام ينظف وإحنا نوسخ، هذه معصية، هذه غيبة، هذه نميمة، هذا طعن، هذا أكل أموال الناس بالباطل، هذه رشوة، هذه نظرة محرمة، هذا سماع محرم، وهكذا. يا أخوة كيف ينضب في الآخر؟ الصيام يعمل وإحنا نوثق، الصيام يعمل وإحنا نوثق، تطلع النتيجة صفر يا أخوان. ما يجي أنت تجيب عشرة وبعدين تهدم عشرة، صفر. فاليوم الثاني 20 وهدمنا 20، تطلع المحصلة صفر، ما دام كيف يعني يبلغ البنيان تمامه وأنت تبنيه وغيرك يهدمه. هنا أنت تهدمه مش غيرك، أنت تبني وتهدم في نفس الوقت، تبني بصيامك، تبني ببعدك عن بعض الأعمال، وفي نفس الوقت تأتي تهدى. بعضهم يبني بالنهار وبالليل يفتكر أنه هو لما معدش، لما أصبح مباحا له الأكل أصبح مباحا له المعاصي. ليه رمضان زي نهاره يا إخواني؟ أنت في حالة صيام من أول الشهر إلى آخر الشهر، وبالتالي أنت تحت تلك القبة، فلا تتصور أنك لما أكلت أنك خلاص يعني الآن كان قبل التعلى وشاف منظر ما يحاولش يشوف، ينظر إلى تلك المرأة أو شيء. بعدها بعد المغرب خلاص فتح التلفزيون وجلس يشاهد يشاهد دي بكذا ودي بكذا، خلاص هو كذا الآن مش في الصيام. هم فكروا أنه ما دام ما بيأكلش أنت في صيام، أنت دليل الصيام، ليل الصيام، ليل الصيام. فبالتالي الحرمة موجودة في كل الشهر يا أخواني، من أول دقيقة إلى آخر دقيقة. والواجب على الإنسان أن يترك المحرمات في كل الأوقات والأزمنة، لكن يزيد التأكيد في كلما كان الوقت معظما يزداد الوزر. لأنه أنت تصور نفسك يا أخواني، أنت جالس أمام الكاسيات العاريات وجالس كذا وجالس تكذب أو جالس تنم أو جالس تغتاب أو ترتشي، وناس بتصلي وتتعبد وتدعو الله سواء في الحرم ولا في المساجد، وتقول يا الله، واللي يبكي واللي يعمل، وأنت جالس يعني كيف هذا؟ أنت هل يستويان؟ أنت ترى في نظر الله سبحانه وتعالى وهو يراك على هذا الوضع، وأصبحت في المعاصي غارقا وأنت كنت صائما، وغيرك عمال يبتهل إلى الله، يا رب يصلي الليل وماسك الختمة ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى، يقول يا رب اصلح لي قلبي، يا رب اصلح أولادي، يا رب احفظني، يا رب استر علي، يا رب اسألك الجنة، ويبكي ويعمل. ما تستويش يا أخوان، ده حتى لو استوت يبقى ده اتهام لله بالظلم. ما يستوي واحد جالس أمام المعاصي، واحد جالس أمام ارتكاب المحرمات، واحد جالس يرتشي، واحد قال رمضان ده شيء يعني ضخم فخم، فالتزم الدين وصلاة وعبادة وبدأ ينمي في قلبه الطاعة، ف فلما ينظر الله سبحانه وتعالى يجد ده راكعا ساجدا وده ناهبا سارقا، فترى ان يسوي بينهما، ده اتهام لله سبحانه وتعالى بالظلم. فلا شك ان هذا اهل ان تنزل عليه الرحمات والمغفرة، والاخر هو اهل الايش نتركها لله سبحانه وتعالى. فيقول الله تعالى كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. العلماء احتاروا في تفسير إلا الصوم فإنه لي، ما معنى فإنه لي؟ فيما كل شيء لله سبحانه وتعالى. بعضهم قال في كلمة فإنه لي بمعنى إن الصوم فيه إخلاص لا يطلع عليه إلا الله سبحانه وتعالى. الآن يا إخواني لو واحد أمام الناس صائم واختفى في بيته وأكل وشرب لا يعلم إلا الله سبحانه وتعالى، وبالتالي الصيام في نوع من الإخلاص لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى أن هذا صائم. كذلك لو أن إنسانا أمام الناس صائم لكن عندما ينفرد بنفسه يرتكب المعاصي، عندما يرى أن أحدا لا يرقبه يعني يفجر ويفعل إيه من المعاصي ما يشاء، وبالتالي كيف فالصوم بالتالي يطلع على حقيقته، الصوم الحقيقي يطلع عليه ربنا سبحانه وتعالى. وقيل إلا الصوم فإنه لي، أن الصوم له خصوصية في الأجر، أي أنه سبحانه وتعالى لن يحاسبه على الأجر المعتاد وإنما سيجعل له أجرا كبيرا، وكأنه جاء بعد التعليل فقال يدع طعامه وشرابه وشهوته لأجله. طيب كلمة شهوته يا أخواني دي شاملة، تشمل الجماع وتشمل أيضا المعاصي الأخرى، ما هي النظر إلى المحرمات هي شهوة، وأيضا وغيرها من شهوات النفس. وبالتالي شوف الحديث يدع طعامه وشرابه وشهوته، فبالتالي لما يترك شهوته يبقى إيه؟ يبقى صيامه ناقصا لأنه ترك الطعام والشراب، وده قد يسهل على النفس لكن الشهوة أشد يا أخواني، انتبهوا الشهوة أشد. ولذلك جعلت كفارة الجماع في نهار رمضان لأنه جزء من الشهوة، الشهوات هذه بعض الناس ممكن يترك الأكل والشرب لكن لا يترك النظر المحرم ولا يترك الغيبة ولا يترك النميمة لأنها تستلذها نفسه. يعني بعض الناس كده يرتاح لما يتكلم في الناس ويطعن في فلان ويوقع بين فلان وفلان ويشوف ان في معركة بين فلان فيدخل يوقد النار بعضهم، ده قلب سيء يا اخواني. في قلوب للأسف احنا تركنا قلوبنا يرعى فيها الدود، لما اصبحت بعض القلوب مسوسة مدودة ما عالجناها، فاصبحت بعض القلوب يا اخواني تتمنى الشر للناس، وده عجيب. يعني تلاقي واحد فرحان لان فلان وقعت له مصيبة، ايش من القلوب يا اخواني؟ قد كان الجار يزعل على جاره والقريب يزعل على قريبه، الان تتعجب والله ترى الناس يفرح بعضهم في مصائب بعض. فلا تشمت بأخيك فيعافيه الله ويبتليك، فما تشوفش أنت اليوم شامت بكرة يشمت بك، فبالتالي أين الرفق وأين الرحمة؟ فين الرحمة؟ لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، مش يحب لأخيه المصيبة ويحب هو كذا، ما هو نفس التبادل. وبالتالي أصبحت المشاعر بين الناس سيئة يا أخوان. الآن الجار يشكو من الجار، ابن العم يشكو من ابن عمه، الاخ يشكو من اخيه. كان المفروض الصلات دي تكون وثيقة، كان زمان يعني الناس تقف بجانب بعضها، ويحسن تجد الرجل حزين يقول لان فلان مريض اخي وصديقي وصاحبي، الان بيفرح لما تحصل له مصيبة، لما تصدمه سيارة، لما كذا. ايش اللي حصل؟ المجتمعات تغيرت يا اخواني، القلوب فسدت. عندما تجد قلبك يفرح بالمصائب للناس لا تفرحش، اعلم ان معك قلب نتن، قلب محتاج الى تطهير، يحتاج الى غسل، فانه لا يصلح ان تبقي بايه بتلك الصورة. تمام؟ فاحنا نريد ان نتغير يا اخواني، وكما قلت انا اقول هذا الكلام لان امامنا فرصة كبيرة للتغيير، نريد ان تتغير القلوب. فانه الشكوى الان كل الناس يشكو بعضهم من بعض لسوء الاخلاق وسوء القلوب، واصبحت لما القلوب فسدت رشحت على الافعال. يا اخواني انت بالله عليك لو عندك بئر في عذرة فيما يخرج من الانسان، هل هتشم منه طيب ولا تشم رائحة وسخة؟ تشم رائحة منتنة. لو عندك عطور في مكان هتشم عطر.